بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، في ماذا؟ تردد ما أتيت من الأوراق، فإن جمع فلتردد في الناقل، يعني إن جمع لفظ الصحيح مع الحسن فيأتي بلفظ حسن صحيح، فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إذا لم يكن لنا إلا إسناد واحد فيكون حكم الإمام مترددا في هذا الناقل لهذا السند، يعني الرجل الناقل هل هو صدوق فهو حسن الحديث أو هو ثقة فهو صحيح الحديث، فغاية حذف حرف التردد، وهذا القول ضعيف كما ذكرنا بالأمس. لماذا ضعيف؟ لماذا ضعيف؟ ها، عند من؟ لا، هذا حيث التفرد، يعني ما عندنا إلا إسناد واحد، وذكرنا أنه ضعيف، أنه حذف حرف التردد ثم أو أنه ضعيف. لماذا؟ لأن الترمذي وغيره وجد، خاصة الترمذي، أنه يقول هذه أحاديث من أصح الأسانيد، خاصة في سلسلة مالك عن أو نافع عن ابن عمر، هي أصح الأسانيد عند الأئمة، ومع ذلك الترمذي يقول فيها هذا حديث حسن صحيح. طيب، ما هي رتبة حسن صحيح؟ ما ذكرناها بالأمس، حسن صحيح أين تقع من الصحيح والحسن؟ لا، ما هذا سؤال لم نذكره بالأمس. ما هي رتبة حسن صحيح؟ هل هي دون حسن أو أرفع من حسن؟ هل هي دون الصحيح أو أرفع من صحيح؟ هي عند الترمذي خاصة مرتبتها بعد الصحيح وفوق الحسن، ولكن ليس معناها أنها دائما يعني ليست بصحيحة، ربما يكون صحيح لكن يعبر هو بحسن صحيح لئلا يراها أو اختلاف في وصل الإرسال أو نحو ذلك، فينزل عن الصحيح المتفق عليه، لأن هناك صحيح يعني في غاية الصحة وهو ما صححه البخاري وغيره، وهناك بعض الصحيح اختلف في رفعه ووقفه وصله وإرساله، فيرى الترمذي أنه أضعف من الصحيح قليلا فيجعله حسن صحيح وهو صحيح، وإن كان من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: والفرد النسبي وإن وافقه غيره فهو المتابع. الفرد النسبي، عرفنا أن الفرد ينقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي، وعبر هنا بالنسبي لماذا؟ لأنه هو الذي يوجد له متابع. فالفرد المطلق ما سمي مطلقا إلا لأنه ليس له إلا طريق واحدة ومتن واحد، فالمخصوص بالمتابعة هو الفرد النسبي، وهذا بعد العلم بالفرد المطلق والفرد النسبي، يعني بعد أن علمنا أن هذا فردا مطلقا معناه ليس له متابعة ولا شاهد، وإن علمنا أن هذا فردا نسبيا معناه له متابعة وشاهد. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، وهذا موضوع وحده يسمى موضوع الاعتبارات أو الاعتبار في الشواهد والمتابعات أو الاعتبار للشواهد والمتابعات. ومعنى المتابع أو المتابعة في الاصطلاح مشاركة راو غيره فيما حمله عن شيخه أو شيخ شيخه أو غير ذلك، يعني شيخ شيخ شيخه إلى آخره، معنى مشاركة راوي غيره فيما حمله عن شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخه دون الصحابي، مشاركة راوي غيره فيما حمله عن شيخه أو شيخ شيخه دون الصحابي. فالآن الحديث مثلا نروي من طريق حماد بن زيد عن أيوب، فإن شارك حماد بن زيد آخر عن شيخ أيوب سمي متابعة مشاركة راو غيره فيما حمله عن شيخه أيوب يروي عن حماد يروي عن أيوب حماد بن سلمة أو حماد بن زيد أو أي واحد من يتابعه غيره على روايته عن أيوب فهذه المتابعة في شيخه فهي مشاركة للراوي في شيخه فيما حمله عن شيخه يعني فيما حمله من الأحاديث وهذه تسمى متابعة تامة إذا حصلت للراوي نفسه في شيخه تسمى تامة وقد لا يشارك حماد عن أيوب أحد وإنما يتابع أيوب رجل آخر في طبقته فتسمى متابعة قاصرة وتسمى متابعة قاصرة تحصل للراوي في شيخ شيخه أو من بعده تحصل للراوي في شيخ شيخه أو من بعده يعني يكون عندنا إسناد حماد عن أيوب عن ابن سيرين وعندنا إسناد آخر من غير طريق حماد ومن غير طريق أيوب أناس من طبقتهما عن ابن سيرين فيكون عندنا المخرج ابن سيرين يروي عنه اثنان وعن كل واحد من الاثنين واحد هذا معنى المتابعة القاصرة إن حصلت للراوي نفسه يعني في نفس الطبقة فهي تامة وإن حصلت في شيخه فهي تسمى قاصرة وإن حصلت في شيخ شيخه تسمى قاصرة إذا حصلت في شيخ شيخه كأن يأتي الحديث حماد عن أيوب عن ابن سيرين يأتي حديث آخر عن غير حماد وعن غير أيوب عن غير ابن سيرين لكنه عن أبي هريرة فالمخرج أبو هريرة هذا لشيخ شيخ الراوي وأظن إن شاء الله واضح لأنه سهل هذا التقسيم الأول للمتابعة باعتبار طبقة المتابع تقسيم باعتبار طبقة المتابع متابعة تامة تحصل للراوي نفسه في شيخه متابعة قاصرة تحصل للراوي في شيخ شيخه أو من بعده والنوع الثاني أو القسم الثاني من المتابعات باعتبار نوع المتابعة تقسيم باعتبار نوع المتابعة وهي إما موافقة أو مخالفة متابعة موافقة أو متابعة مخالفة والمتابعة الموافقة معناها أن يتفق الراوي والذي تابعه سواء كانت متابعة تامة أو قاصرة في متن الحديث وسنده فلا يقع اختلاف بين الرواة في ذلك أن يتفق الراوي والمشارك له في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقهما في إسناد الحديث ومتنه فلا يقع اختلاف لا في سند الحديث ولا في متنه هذه تسمى متابعة موافقة يعني وافقه في سنده ووافقه في متنه ولم يزد شيئا فيه والثانية مخالفة وهي التي يقع فيها اختلاف بين الرواه وتنتج عنها العلل فمثلا يرويه راو عن شيخه عن الصحابي بلفظ ثم يأتي واحد يتابعه في نفس طبقته عن التابعي لكن يجعله عن صحابي آخر هنا الآن الخلاف بينهما في ماذا؟ في الإسناد ثم أيضا يزيد فيه زيادة الخلاف أيضا يكون في المتن مع اختلاف الصحابي إن اتفقوا في الصحابي وزاد في المتن يكون الاختلاف في المتن إذن الاختلاف قد يكون في المتن وفي السند وفيهما معا هذه المتابعة الموافقة والمخالفة وهي أهم من القاصرة والتامة لأن القاصرة والتامة يعني سهل إدراكها أما المتابعة الموافقة والمخالفة فهي المهمة لأنه تحصل منها العلل وينتج منها العلل وتعرف علة الحديث من غير ذلك والله أعلم الشاهد متن آخر يروى من حديث صحابي آخر يشبه الحديث الفرد الذي نطلب له شاهدا الشاهد متن يروى من حديث صحابي آخر متن يروى من حديث صحابي آخر هذا يسمى شاهد إذن المتابعة في إطار الصحابي لا تخرج عن إطار الصحابي المتابعة هذا على الاصطلاح الذي يمشى عليه الآن وإلا هناك خلاف في هذا حتى فالمتابعة يتتابع الرواة بعضهم عن بعض من الطبقات الموحدة في الراوي نفسه يعني في الصحابي واحد كلهم مثلا فلان يتابع فلان والصحابي مثلا واحد، فإن اختلف الصحابي سمي شاهدا لا متابعة، إذا اختلف الصحابي سمي شاهدا لا متابعة. فالشاهد متن يروى من حديث صحابي آخر، إذن هذا المثل قد يكون فيه خلاف عن ذات المثل، ما يكون موافق له باللفظ والمعنى، سيكون موافق له باللفظ وربما موافق له بالمعنى دون اللفظ، يشبه الحديث الذي نطلب له شاهدا. وعلى هذا نقسم الشواهد إلى قسمين، شواهد لفظية معنوية وشواهد معنوية. يعني عندك شاهد يعني يأتي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه، ثم يأتي عن ابن عمر بنفس اللفظ حرفية بحرفية واحدة، فيقول هذا شاهد لهذا باللفظ والمعنى. أو يأتي الحديث عن ابن عمر مقارب لمعنى الحديث الذي لا بلفظه وإنما بمعناه، فيقال هذا الحديث شاهد بالمعنى أو شاهد لمعناه. وهذا وهذا موجود وكثير في الأحاديث. الاعتبار يقول هنا وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. إذا تتبعنا نريد نبحث عندنا حديث فرد، معنى فرد نسبي واضح، أننا نطلب له شواهد، ربما في إسناده واحد ضعيف، نريد هل توبع هذا الضعيف بمعتبر أو لم يتابع، فنبحث ونتتبع طرق إسناد هذا الحديث في المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها من المصنفات لنبحث عن متابعة أو شاهد. هذا يسمى التتبع، هذا يسمى الاعتبار أو التتبع، يسمى الاعتبار ويسمى التتبع، وله إطلاق آخر عند المحدثين إن شاء الله يأتي. هذا المعنى هنا، معنى الاعتبار هنا يعني تتبع طرق وأسانيد الحديث من المصنفات والمعاجم والأجزاء والسنن وغيرها من مصنفات الحديث المسندة. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. انتهينا من الشواهد المتابعات والاعتبار، وهو درس سهل إلا أنه تنبني عليه، يعتبر الأصل الذي تنبني عليه كثير من الأحاديث رحمك الله. يعني عندنا أحاديث كثيرة منقطع معضل إلى آخره، منها ما يصلح الشواهد منها ما لا يصلح الشواهد، يصلح أن يكون شاهدا أو متابعا ولا يصلح أن يكون شاهدا ولا متابعا. فتعتبر يعني هذا الدرس يعتبر من الدروس المهمة التي تربط بين أنواع علوم الحديث، فيكون مثلا الشاهد المنقطع في بعض الأحيان للمرسل أو للضعيف أو للمختلط أو للمستور أو نحو ذلك أو متابع له. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المقبول معناه الصحيح والحسن، يعني المحتجب دائما. إن سلم من المعارضة، ومعنى المعارضة هنا أن يؤتى بخبر يضاد الآخر. إذا كان عندك حديث وحديث آخر، هذا الحديث يضاد هذا الحديث، فيقال هذا المقبول لم يسلم من معارضة مثله، هذا المقبول لم يسلم من معارضة، يعني هناك ما شيء يعارضه. قال هنا ثم المقبول إن سلم من المعارضة، يعني ما هناك حديث آخر يعارضه، فهو المحكم، وهو غالب الأحاديث النبوية غالبها محكمة، يعني ما هناك شيء يعارضها. تستطيع أن تمثل لها بأمثلة كثيرة، مثلا حديث لا تقبل صلاة في غير طهور ولا صدقة من غلول، هذا الحديث يقال مثلا محكم، يعني ما هناك شيء يعارضه وصريح في مسألته أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة، فلا شيء يعارض هذا الأمر. قال وإن عورض بمثله، يعني إن وقع وأتي بخبر آخر يضاد هذا الخبر بمثله، ومعنى بمثله هنا في أصل القبول، لا معنى أنه مثله في تمام الضبط أو نحو ذلك، لا، يعني قد يكون مثلا صحيح وحسن، صحيح وحسن، فهذا يعارض بمثله، صحيح يعارض بمثله وهو الحسن، يعني معنى هنا بمثله أي في أصل القبول أنه مقبول مثله، يعني يعارض مقبول بمقبول مثله، يعارض الصحيح بالحسن ويعارض الحسن بالصحيح ويعارض الصحيح بالصحيح ويعارض الحسن بالحسن. هذا معنى المراد بالمماثلة أو بمثله هنا، أي أصل القبول لا المماثلة في الرتبة والإتقان والضبط. وإن عورض بمثله، مفهوم هذا أنه إذا عورض بأضعف منه، إذا عورض بضعيف فلا يلتفت إليه. عندك حديث مقبول عورض بضعيف لا يلتفت إلى هذا الضعيف، هذا الضعيف كلا شيء، وجوده كعدم. فإن أمكن الجمع إعمال الحديثين المتعارضين الصالحين للاحتجاج، هذا معنى الجمع. إذا أمكن الجمع بين الحديثين، معنى الجمع إذا أمكن أن نعمل هذا الحديث وهذا الحديث لأن كلاهما صالح للاحتجاج، فنعمل كل واحد منهما ونحمله على محمل صحيح سواء مطلقا أو من وجه دون وجه، يعني قد نجمع فنقول هذا مطلق وهذا مقيد ونجمع من وجه دون وجه. المهم أن يندفع التعارض. فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، مختلف الحديث ويقال مختلف الحديث، وتعريفه في الاصطلاح يختلف باختلاف ضبطه. فإذا قلنا مثلا مختلف الحديث على وزن اسم الفاعل، فيكون المراد بمختلف الحديث هنا الحديث الذي عارضه حديث آخر مثله ظاهرا. يعني الآن معنى مختلف بالكسر معناه أن هناك حديث، الحديث الذي عارضه ظاهرا حديث آخر مثله يسمى مختلف الحديث. فالكلام هنا الآن على ماذا؟ على الحديث، على الحديث، يعني الحديث هذا يسمى مختلف الحديث. وإذا ضبط بالفتح على أنه مصدر ميمي فيكون معناه الحديث الذي وقع فيه الاختلاف، الحديث الذي وقع فيه الاختلاف. فالأول معناه الحديث نفسه، والثاني معناه التعارض أو التضاد، نفس التعارض ونفس التضاد. بالكسر الحديث الذي وقع فيه التعارض، يعني الحديث هذا يسمى مختلف الحديث والحديث الآخر يسمى مختلف الحديث. لماذا؟ لأنه وقع من هذا الحديث تعارض لهذا الحديث. فالحديث نفسه يسمى مختلف الحديث، مختلف الحديث. فإن والتعارض ماذا يسمى؟ نفس التعارض يسمى مختلف الحديث، نفس التعارض والتضاد يسمى مختلف الحديث. فإن أطلق على الحديث يسمى مختلف، وإن أطلق على نفس التعارض والتضاد يسمى مختلف. هذا على تفريق بعض العلماء، وبعضهم ما يفرق بهذا الفرق، يقول مختلف ومختلف معناه الحديث الذي وقع فيه التعارض، والتعارض هو كذا وكذا. لكن لا بأس أن يحفظ على هذا الشكل جيد، مختلف بالكسر يعني الحديث الذي أوقع عليه التعارض، سواء هذا الحديث أو هذا الحديث كلهم يسمى مختلف الحديث. ومختلف الحديث معناه التعارض الموجود في الحديثين، نفس التعارض، التعارض هذا يسمى أو من نوع مختلف الحديث. طيب بقي هناك شيء يسمى مشكل الحديث، ما الفرق بينه وبين مختلف الحديث؟ هناك ما يسمى بمشكل الحديث، فما الفرق بينه وبين مختلف الحديث؟ الجواب مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، ومختلف الحديث نوع من أنواع مشكل الحديث. مشكل الحديث أعم، بينهما عموم وخصوص يعني معنى على هذا. فمختلف الحديث أقل يعني نوع من أنواع مشكل الحديث. عرفنا معنى مختلف الحديث الآن، تعارض حديثين. طيب أما مشكل الحديث فقد لا يكون هناك تعارض في الحديثين، لكن عندنا حديث واحد ما وقع فيه تعارض إلا أن فيه لفظة أو كله أو بعضه مشكل. ومعنى مشكل أنه يحتاج إلى توضيح، ما معنى هذا الكلام الذي فيه، فيه إشكال ما نعرف معناه، هذا يسمى مشكل الحديث. أو يكون هناك تعارض بين حديث وآخر بما يأتي بإشكال، كيف نجمع بين هذين الحديثين، هذا يسمى مختلف الحديث ويسمى أيضا مشكل الحديث. أو يكون هناك تعارض بين حديث أو أكثر مع آية، المختلف قيدناه بحديثين. المشكل قد يكون مع آية قرآنية فيقال كيف الجمع بين آية كذا وحديث كذا، فهذا يكون فيه إشكال عند الناظر. الإشكال إنما هو في نظر الناظر بحسب مراتبهم من العلوم، وإلا لا إشكال بين آية وحديث، إنما بعضهم ينظر في الآية على ظاهرها وفي الحديث على ظاهره فيستشكل شيئا، هذا يسمى مشكل الحديث. إما أن يكون هناك إشكال بين الحديث والإجماع أو القياس، هذا كله يسمى مشكل الحديث. فإذا عرفنا أن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، مختلف الحديث لا يكون إلا بين حديثين متضادين، ومشكل الحديث قد لا يكون هناك تضاد وإنما في الحديث إشكال، أو يكون التضاد بين حديثين مشكلين، أو بين حديث وآية، أو بين حديث وإجماع أو قياس أو غير ذلك مما يذكره العلماء. هناك من صنف في مشكل الحديث وجمع بين مختلف الحديث ومشكل الحديث، يعني ما فرق بينهما على هذا التفريق، وهو الطحاوي صاحب مشكل الآثار، وكذلك ابن قتيبة في كتاب سماه تأويل مختلف الحديث، هكذا اسمه تأويل مختلف الحديث، إذا نظرت فيه تجد فيه مشكل الحديث. والذي فرق بينهما الشافعي رحمه الله في مصنفه، فإنه صنف كتابا في اختلاف الحديث وليس مصنفا إنما من ضمن الأم، والشافعي أفرد مختلف الحديث وحده، يعني المختلف الذي بين حديثين متعارضين الذي على المعنى الذي ذكرناه لكم. فإذا بعض العلماء جمع في التصنيف بين مختلف الحديث ومشكل الحديث، ولماذا جمع؟ لأنه أصلا الاسم العام يسمى ماذا؟ مشكل الحديث، هذا هو. بعضهم يأتي إلى حديث وحديث لا غير ويجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وجه التعارض فيها، هذا يسمى ماذا؟ مختلف الحديث. لكن إن جمعت بين الحديث والآية، أو بين الحديث والقياس والإجماع ونحو ذلك، أو تريد أن تفسر بعض معاني الحديث، هذا كله يسمى مشكل الحديث، والله تعالى أعلم. قال أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ. يعني الآن عندنا إذا وقع التعارض، إذا أمكن الجمع والجمع، إما أن يكون بين اثنين عامي الدلالة أو خاصي الدلالة، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما خاص والآخر عام، هذه غالب ما يكون الجمع بينها في الأحاديث. يعني إما أن يكون دلالة هذا الحديث عموم مع حديث آخر فيه عموم، أو عام وخاص، أو خاص وخاص، أو خاص وعام، هذه الأوجه، أوجه الاختلاف بين الحديثين. فإما أن يحمل العام على الخاص، أو يقال الخاص من ألفاظ العموم من المشترك، أو نحو ذلك مما يذكر في أصول الفقه، لكن أردنا أن نحصر أوجه الاختلاف في هذا. لا تخرج عن أربعة: إما أن يكون مدلولي الحديث عام، أو مدلولي الحديث خاص، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما خاص والآخر عام. قال أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. النسخ له تعاريف كثيرة في أصول الفقه، ومن تعاريفه، يعني من أفضل التعاريف أو من أحسن تعاريفه، أن يقال عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار العمل بما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق. وإلا الأمثلة التعاريف كثيرة، لكن هذا لعل من أقرب التعاريف، عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار العمل، يعني يأتي حديث يخاطبنا بشيء يمنع من أن نستمر على حديث ماض، عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار العمل بما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق، بما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق، معنى أننا عندنا حكم شرعي سابق، حديث يسبق آخر، هذا الحديث يفيد حكم، جاء حديث آخر ينقض هذا الحكم وينسخ هذا الحكم، فهذا معنى هذا التعريف. طيب، ما هي السبل التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ؟ كيف نعرف أن هذا منسوخ وهذا ليس بمنسوخ؟ ماذا؟ يعني تريد أن تجيب على السؤال؟ أن تجيب على السؤال الآن لا بأس. طيب نعم، بإخبار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، الثاني بإخبار الصحابي، الثالث إذا عرفنا تاريخ المتقدم والمتأخر أو عرفنا تاريخ الحديثين، الرابع بالإجماع. هذه أربعة أمور يعرف بها النسخ، أربعة أمور يعرف بها النسخ. الأول أن يأتي حديث آخر ينسخ الحديث الأول، ومن أمثلته ما سيأتي إن شاء الله في النزهة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، حديث يعني في نص على أنه هناك شيء كان حكم سابق فأتى حكم لاحق في نفس الحديث، فهذا ناسخ ومنسوخ من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يكون تصريح النبي صلى الله عليه وسلم، الأول تصريح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسخ، الثاني تصريح الصحابي رضي الله عنه بالنسخ، الثالث معرفة تاريخ الحديثين، يعني تعرف أن هذا الحديث في يوم بدر أو أحد، وذاك الحديث في فتح مكة، فيقال متقدم ومتأخر. الرابع الإجماع، يعني أن تجمع الأمة على ترك العمل بهذا الحديث، الإجماع تجمع الأمة على ترك العمل بهذا الحديث. الإجماع في نفسه ليس ناسخ، إنما دليل، يعني يعرف به كما ذكرنا لكم سبيل، يعرف به ماذا، يعني بسبب أن العلماء ما عملوا بهذا الحديث عرفنا أنه هناك إجماع على عدم العمل به، فالإجماع في نفسه ليس ناسخا، الإجماع ليس ناسخا، وإنما يدل على النسخ، يدل على النسخ، والله أعلم. قال أولى فالترجيح، يعني إذا لم تتوفر هذه الأربعة الأمور فنرجح بين ما أخرجه البخاري ومسلم على ما أخرجه مسلم، مثلا نرجح ما كان في الصحيحين على ما كان خارج الصحيحين، ما كان على شرط البخاري على ما كان على شرط مسلم، وهكذا. وجوه الترجيحات المعروفة، ومعنى الترجيح أننا معناه تعريفه تقوية أحد الدليلين على الآخر، تقوية أحد الدليلين على الآخر ليعمل به، تقوية أحد الدليلين على الآخر ليعمل به، هذا معنى الترجيح، يعني نقوي هذا على هذا، تقوية أحد الدليلين على الآخر ليعمل به. ووجود ترجيحات كثيرة سبق أن ذكرناها في باب الشاذ وباب زيادة الثقة، لاحظوا المرجحات تمشي معنا في دروس كثيرة، باب الترجيحات هناك حصر لها في سبعة أمور، هناك من حصرها في أربعة أمور، لكن هذا الحصر لا يفيد إلا بعد قراءة جميع المئة أو فوق المئة، يعني هناك مئة أو أكثر من مئة ترجيح، فربما هذه المئة ترجع إلى أربعة أقسام، يعني يقولون باعتبار حال الراوي، باعتبار حال المروي، باعتبار الزمن، باعتبار المكان، باعتبارات أخرى، خمسة أمور. ومعنى باعتبار حال الراوي يعني أننا نقدم الأحفظ على من هو أدنى منه، نقدم الأكثر على من هو أدنى، نقدم يعني وجوه الترجيح التي ذكرناها، الذي يكون أثبت الناس في شيخه على من ليس كذلك، هذه كلها باعتبار الراوي، وهناك باعتبار المروي، وهناك باعتبار الزمان، وهناك باعتبار المكان، وهناك اعتبارات أخرى. هذه خمسة أمور تجمع وجوه الترجيح التي فوق المئة، ألغ فيها الحازمي، وذكرها العراقي في التأكيد والإيضاح، وذكرها غيرهم، وبعض المعاصرين له مؤلف فيها. والمهم منها حوالي 10 أو أقل التي تختص بعلوم الحديث. قال رحمه الله ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن. ثم المردود، والمردود عطفه في قوله ثم المردود، يعني بعد أن تكلمنا على المقبول نتكلم عن المردود، فالعطف على المقبول، ثم العطف على المقبول، ثم عاطفة على ما قبله وهو المقبول. إما أن يكون لسقط أو طعن، إما أن يكون رده، معنى إما أن يكون يعني رده هذا المردود، إما أن رده بسبب السقط أو بسبب الطعن، إما أن يكون رده، هذه رده من عندي ليست في المتن، إما أن يكون رده لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، إما أن يكون من مبادئ السند، ومعناه أراد بقوله مبادئ السند يعني أول السند، فاعترضوا عليه فقالوا الثاني في السند يقال له مبادئ، يعني تستطيع أن تقول أول السند أول راوي في السند يسمى ماذا؟ مبتدأ الإسناد أو من مبادئ الإسناد. الثاني بعضهم يسميه مبادئ الإسناد، فقالوا الأولى أن يعبر بقوله من أول الإسناد، يعني كلمة مبادئ كان الأولى أن يبدلها بقوله أول بدل مبادئ، لأن المبادئ تطلق على الأول وعلى الثاني، يعني يصح أن يطلق عليها ذلك. أن يكون من مبادئ السند من مصنف، يعني يكون من أول السند، السقط من أول السند من مصنف كالبخاري مثلا، مصنف يعني له مصنف له كتاب مصنف كالبخاري مسلم أبو داود الترمذي. وتقييده بمصنف خرج مخرج الغالب، يعني ليس قيدا فيه وإنما خرج مخرج الغالب، فهناك من يعلق وهو غير مصنف، يعني أنت الآن لو تروي حديث تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى معلق، أو تقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى معلق، أو تقول وقال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى معلق، أو تحدث الشيخ البخاري وتروي السند معلق، تحدث الشيخ البخاري وشيخ شيخه يسمى معلق، تحدث كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي يسمى معلق. فهذا معنى المعلق، يعني معناه أن يحذف، اكتبه من أول السند، أن يحذف من أول الإسناد رجلا فصاعدا، أن يحذف من أول الإسناد رجلا فصاعدا معبرا أو معبرا. طيب معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع، معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع، مثل قال وروى وزاد، أو يروى ويذكر ويقال، الأول جزم والثاني تمريض تسمى، مثل قال وروى وزاد، أو يروى ويقال ويذكر، يروى ويذكر ويقال، الأوائل تسمى صيغ جزم والثاني التي بعدها يقال يروى تسمى صيغ تمريض. فالأول المعلق، طيب قال أو من آخره، سنأتي للمعلق إن شاء الله، يقول الآن أو من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع، يعني السقط إما أن يكون من الأول أو من الأخير معنى كلامه، فإن كان من الأول سيأتي أنه المعلق، وإن كان من الأخير قبل التابع سيأتي أنه المرسل، ثم يقول هنا أو غير ذلك، سنفسر هذه العبارة ونقف عندها، أو غير ذلك معناها هي عاطفة الآن، يقول أو عاطفة الآن، أو غير ذلك أي يكون ليس خاصا لا بالأول ولا بالأخير، هذا معنى، يعني معنى أو غير ذلك أي ليس من أول السند ولا من آخره، وهو واضح لكن نريد أن نفسر، لأن بعضهم أو غير ذلك يقول فيما بينهما، لا الصواب أو غير ذلك معناه أن لا يكون خاصا لا بالأول ولا بالآخر، أن لا يكون خاصا لا بالأول ولا بالآخر، وسيأتي إن شاء الله توضيحه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.